حلقتنا شيقة، لأنه كل ما يكون معنا أنيسة الشريف من مشروع تنشئة بيكونوا حلقاتنا كتير خاصين، وحبينا نحكي معاها من أول وجديد لأنه هي شريك مؤسس لبرنامج جديد سموه ملتقى التعليم والتعلم، بحيث هم بيلتقوا بالحالمين والخبراء والمهتمين ليستشرفوا المستقبل.
المدرسة ولا الهوم سكولينج ولا الأونلاين سكولينج، كل هاي الأشياء هي أدوات عشان تحقق لنا هدف. إذا نحن مش عارفين نحن شو الهدف اللي نحن نسعى له، أي أداة استخدمها راح تفوتني بالحيط. فنحن محتاجين فعلا نرجع ونشوف نحن ليش أصلا قاعدين نعلم أولادنا.
كتير مهم إنه نحط ببالنا إنه إحنا بدنا نهيئ أطفال لمستقبل بعد الوظائف ما مش موجودة.
الملتقى أنا أقول لكم من الحين بيثير أسئلة أكثر من ما يعطي إجابات.
بس تسأل السؤال الصح أنت حطاته نص الطريق.
أهلا أنيسة.
أهلا أهلا، سعيدة جدا أنه نرجع نلتقي بعد وقت طويل.
وإحنا أكثر والله،
وشكرا شكرا على هذه الاستضافة.
هذا الملتقى رح يكون بشهر مارس، وحبينا نحكي مع أنيسة اليوم لتشارك معنا شو هو أهميته هذا الملتقى، مين حيستفيد منه أكتر إشي، عشان اللي حابب يعرف أكتر عن التعليم والتعلم، مش بس شو هي المدارس، بدنا نرجع للأساسيات بمعنى التعليم الخالص.
تعرفون إنه يعني نحن دائما نتكلم خلف الكواليس، وتعرفون الشغف اللي عندي بموضوع التعليم والتعلم، فهذه الفكرة كانت بصراحة صار لها فترة ببالي، ومن أكثر من سنة يمكن سويت مجموعة أمسيات وهي متاحة على موقع تنشئة مجانية، استضفت فيها مجموعة كذي من المهتمين علشان نتكلم على التعلم في وقت كانت الأزمة في شدتها والناس ضايعة بين أونلاين سكولينج وندخلهم مدرسة مدري إيش. فهذا كان بداية شرارة الشغف كذي، وبعدين حسيت أنه الاهتمام كبير، والأسئلة اللي انطرحت من الناس اللي حضرت خلتني أفكر أنه محتاجين نوسع الحوار شوي، وعطتني زوايا أنا يمكن ما كنت منتبهة لها. بس ظلت هذه الفكرة كذي في بالي إلى أن التقيت بعبد الفتاح الشرقاوي اللي هو شريك مؤسس في شركة اسمها إنجينيوس، وهم قاعدين يشتغلون على برامج STEM اللي هي العلوم والتكنولوجيا والساينس وكل هاي الأمور بشكل مختلف. صراحة يعني لفتني طرحهم والطريقة اللي يتعاطون فيها مع الموضوع، ولما طرحت فكرة الملتقى اتحمسوا بشكل كبير فشاركنا مع تنشئة وإنجينيوس. الفكرة انه نحن اليوم محتاجين نرجع شوية ونقول نحن شو محتاجين أصلاً، شو الفكرة من أنه نحن نعلم أولادنا، وليش نعلمهم ولشو. فصارت طبعاً هالفترة كثير تساؤلات على موضوع التعليم المنزلي أو الهوم سكولينج، والكل بسبب الإحباط من المدرسة صار في أنه خلونا ندور على بديل، وطلع هذا الكونسبت أنه لا، هو الهوم سكولينج أحسن من المدارس. أنا بالنسبة لي الفكرة مش بالأداء، المدرسة ولا الهوم سكولينج ولا الأونلاين سكولينج، يعني كل هاي الأشياء هي أدوات عشان تحقق لنا هدف. إذا نحن مش عارفين نحن شو الهدف اللي نحن نسعى له، أي أداة استخدمها راح تفوتني بالحيط. فنحن محتاجين فعلا نرجع ونشوف نحن ليش أصلا قاعدين نعلم أولادنا، وهل التعليم هو نفس التعلم؟ هل هي نفس الأشياء وهي مش نفس الأشياء؟ يعني لأنه التعلم هو فطرة، هو شيء أنا أسويه حافز. الإنسان هو أصلا وجد على هذا الأرض عنده فضول وحب للمعرفة، من أيام ما كانوا البشر عايشين في كهوف كان عندهم هذا الفضول لأنه يفهمون شو صاير في الكون وشو العلاقات بين الأشياء، فهذه غريزة. الآن التعليم هو أنه أخلق فرص، أنا كيف أخلق فرص للإنسان أنه هذه العملية اللي هي غريزية تصير بشكل أفضل وأكثر كفاءة. للأسف نحن الآن انتهينا بسبب يعني التطور التاريخي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلى أنه عندنا منظومة هدفها إنه تخرج موظفين بسوق العمل. هذا هو. نحن نودي أولادنا للمدارس، إذا سألنا أي حد يعني مش ضروري مختص، مربي، ليش أنت مهم عندك أن أولادك يروحوا المدرسة؟ علشان يأخذون شهادة، علشان يحصلون وظيفة، علشان يكون عندهم مستقبل. بس اللي قاعدين نشوفه على أرض الواقع أنه أولاً الشهادة لو كانت من أحسن جامعات ما تضمن وظيفة جيدة دائماً، والوظيفة الجيدة ما تضمن أنه أنا عندي إنسان متزن عارف يعيش حياته بشكل صحي. أحياناً العكس، الوظائف اللي نحن نعتبرها بين قوسين جيدة هي مهلكة وتضغط علينا وعلى أجهزتنا العصبية وسامة، صحيح، وننتهي في أنه نحن عندنا اكتئاب وعندنا أنزايتي وفعلياً ما عايشين الحياة. فنحن نبغي نرجع نستعيد مرة أخرى الحوار ونعرف المفاهيم الأساسية لشو بالضبط وليش بالضبط نحن نعلم. هل هدفنا نخلق موظف وعبارة عن ترس في آلة رأسمالية كبيرة تعظم إنتاجية ما نعرف منه شركات أو كيانات رأسمالية، ولا نبغي نخلق إنسان متزن عنده مصادر يعرف يدير فيها حياته، يختار خيارات صحيحة له وللعالم اللي هو عايش فيه علشان يكون مكان أفضل. فاخترنا طبعا أنه نحن نرجع نتكلم على أشياء في الملتقى ما لها علاقة بالتعليم والتعلم بالشكل الكلاسيكي، خلينا نقول يعني الناس تفكر تعليم تعلم أو تسمع تعليم وتعلم تفكر أنه نحن نتكلم على مدارس أو هوم سكولينج أو مدرسين أو مناهج. نحن ما عندنا هذه المواضيع في الأجندة أبدا. نحن عندنا مواضيع مثل الإنتاجية. شو يعني الإنتاجية وكيف ممكن تكون الإنتاجية شيء يغني حياتنا بدل ما يرهق جهازنا العصبي ويخلينا نحن مكسورين ومحروقين. فمثلاً مستضيفين ياسمين مدكور، وهي معالجة نفسية بتوجه جسدي وعندها شغل وكورسات على الإنتاجية بيقظة، فرح نتكلم مثلاً معها على هذا المفهوم، كيف نحن ممكن نكون منتجين ونخلق مجتمعات تعلم قادرة أن تغني تجربة الإنسانية بدون ما نموت نفسنا في البروسس. راح نتكلم على مفاهيم مثل كيف نتعلم، هل نحن نتعلم بدماغنا بس هو المسؤول ولا في أشياء أخرى تعمل مع بعض كبني آدم، يعني نحن كبشر. وراح نستضيف مثلا تقى مرهون، هي مدربة مهارات والدية وأيضا عندها اختصاص في التعليم وتحديدا بالتعاطي مع الموهوبين. راح نتكلم عن البيئة، وعندنا جلسة حوارية مهمة عنوانها هل سينقذ الجيل القادم الأرض؟ لأن البيئة هي من أكبر التحديات اللي تواجهها البشرية الآن، وللأسف تعاطينا معها بالنسبة للأطفال يعني ما زال سطحي. فراح نتكلم مع عندنا متحدثين لين جبري وشادي خليل، هم شغلين بشكل جميل مع الأطفال مع اليافعين في برامج ممكن نستفيد من خبرتهم في كيف نحن ممكن نزرع هذا الوعي البيئي عند الجيل القادم. راح نتكلم عن التكنولوجيا، معانا المهندس محمود نادر من إنجينيوس وهو المسؤول عن تصميم البرامج التدريبية. بصراحة لما تكلمت مع محمود كان في أهاز مومنت كثيرة، يعني هو طريقة اللي حتى اليوم تصميم البرامج اليوم صارت هوت توبيك إنه أنا أعلم طفلي البرمجة، بس هو ذكر موضوع كان جدا مهم وأنا متشوقة أني أشوف كيف بيتكلم عنه وكيف بيشرح لنا إياه في الملتقى، اللي هو إحنا ندرب أغلب البرامج المصممة صح تعلم مثلا برمجة بس تعلمها للطفل كمستهلك، مستهلك للتكنولوجيا مش كصانع،
مش صانع
بالضبط. ففي فرق بين التوجهين، ولما نلجأ نحن للأشياء بس لأنها ترندي نقع في هذا المطب انه نحن نكون يعني ضحية، خلينا نسميها معنا بتحفظ على الكلمة وايد كبيرة، كمربين نقع في برامج تجارية فعلا ما تضيف اي شيء على لخبرة ابنائي. يعني راح نتكلم عن التفكير النقدي، انه اول التفكير الناقد مع داليا تونسي، وداليا عندها مشروع مهم اسمه بصيرة في السعودية، اتعلم فلسفة وللصغار وللكبار. بس التفكير النقدي هو أداة مهمة جدا، خاصة في ظل الانفتاح اللي عندنا نحن الحين في المعلومات، هل نحن محتاجين نحمي أولادنا ولا أي درجة، وكيف ممكن نعزز هاي المهارات، أنه مش كل شيء يسمعونه أو يقرؤونه أو يتعرضون له يأخذونه كمسلمات، بس نحن محتاجين نسوي هذا الشيء كمربين. إذا نحن ما عندنا هاي القدرة، كيف ممكن نساعد أطفالنا؟ فهذه بتكون ورشة عمل أعتقد راح تكون مهمة جدا. راح نتكلم عن المراهقين مع محمود عفت، بنتكلم عن معانا ضيف مميز جدا من younger generation، يعني خلينا نقول وهو من الكشافة، من اتحاد الكشافة العربي، لأنه حسينا هذه تجربة ممكن يعني نلقي الضوء عليها، خاصة في ظل بناء مهارات الحياة، وكيف ممكن نستفيد من تجربة الكشافة في التعليم غير الرسمي علشان نتخيل نموذج مختلف. راح نتكلم مع ابتسام الوردي عن مفاهيم الطفولة المبكرة من وين جاية وكيف تطورت، عشان نفهم ليش اليوم مثلا المدارس تقولنا 6 سنين 5 سنين 7 سنين. أتمنى ما نسيت حد صراحة من قائمة المتحدثين، بس غنية جدا والمواضيع مش مألوف، يعني زوايا مختلفة تماما. أنا أمنيتي ونيتي من هذا الملتقى أنه إذا صار عندنا وضوح على هذه الأمور، مع الوقت المربي رح يكون عنده قدرة أنه ياخذ قرارات أفضل، ويعرف تماما من وين أنا أو شو اللي أنا محتاجة من المدرسة. أو معانا جلسة مهمة بعد فيها دعاء إدريس ورانيا إسماعيل، اثنينهم مربين والاثنين أولادهم في المدرسة، بس عندهم تجربة مهمة ومثيرة للاهتمام لكيف قدروا يكيفون المدرسة والنظام التعليمي علشان يخلقون تجربة تعلم أكثر غنى لأطفالهم. وهذا شيء ممكن إذا أنا واضحة عندي أنا بالضبط شو أبغي أسوي وشو محتاجة من هذا النظام اللي موجود حالياً، أو أي نظام ثاني أنا ممكن أستخدمه علشان يحقق لي هدفي. هاي هي تقريبا الفكره العامه.
honestly يعني ما بعرف انت اذا عم تتسمعي يعني مش بشيف شي جديد، بس اجمالا بصير في تانترمز كثير. لولا بتقول كلمه انا بفيها سهل انك تكبس ازراري. هلا كبستي كل الازرار، يعني في كذا كلمه قلتيها وانا بس يعني انا هجرت على كندا عشان المدارس من الاخر، يعني حملت حالي ضبطت مرتي اولادي وطلعت هجرت على قاره ثانيه بس عشان اخلص من المدارس صراحه، اللي هو ان احنا ما كنا ماشي مش مدرسه صراحه، هي متيسه اذا بدنا نكون واقعيين باللفظ، لانه الواحد بيطلع من وراها مش متعلم، بيطلع استعمل الكلمه اللي بدكم اياها. بس قبل ما نخوض بالحوار بس اسالك كم شغله، كنت الملتقى هو راح يكون عبر زوم؟
نعم، هو ملتقى افتراضي.
أوكي.
التسجيل مفتوح للآن على موقع تنشئة.
أوكي.
ونحن عندنا سوينا حساب إنستغرام خاص بالملتقى اسمه تعلم 2022. في كل المعلومات عن السبيكرز والأجندة بتنزل بعد يومين إن شاء الله. أعتقد لما تذاع الحلقة راح تكون الأجندة نازلة. ممكن يسجلون وراح يوصلهم قبل الملتقى بكم من يوم رابط للحضور،
وأكيد كل الجلسات مسجلة وبيقدر واحد يرجع،
وراح يحصلون على التسجيلات حتى لو ما قدروا يحضرون كل يوم. راح تكون تسجيلات متاحة لهم لمدة عام كامل يقدرون يشوفونها، راح يحصلون.
أظن كتير كتير مهم، كتير مهم إنه كلنا نرجع نسأل حالنا كل الأسئلة على كل شيء بنعمله بحياتنا، بس أهمهم أظن أكبر واحد منهم، لأنه ما في أي قاعدة أي حدا بيقعد مع أي حدا بالعالم بالكوكب إلا ما بيقعد بيحكي عن المدارس، عن المدارس والأولاد. بس بتذكر شغلي كتير مبسطة لما أنت كنت عم تحكي هلأ، فكرة هيك كتير كتير مبسطة، إنه الإنجليز لما استعمروا أستراليا راحوا لعند الأبروجينيز وقالوا لهم اشتغلوا، قالوا ما بنشتغل، ليش بدنا نشتغل؟ قال له عشان تبني أرض. قال له ما هيني قاعد بالأرض. قال له عشان تأكل. قال له ما هيني عم باكل. قال له عشان تعيش. قال له طب هيني قاعد شو بدك يعني أشتغل؟ يعني ليش أشتغل؟ فراحوا أعطوهم سجائر وزعوا على برجي كلهم سجائر. فكلهم بلشوا يدخنوا. بلشوا يدخنوا خلصوا من الدخان. قال له بدنا ندخن. قال له إيه روح اشتغل عشان تجيب مصاري عشان تشتري سجائر. هاي بظن نموذج مبسط جدا عن نحن كيف عايشين حياتنا بموضوع التعليم والشغل واطلع واسترزق وجيب مصاري عشان تقعد عشان تشتغل عشان تتجوز عشان لما بتفكري فيها كل هاي الأنماط الاجتماعية والدولية اللي محطوطة مش منطقية لأنه أساسا المدارس هي بلشت بالإندستريال ريفولوشن
بالضبط في الثورة الصناعية
بلشت بالثورة الصناعية على أساس نحن بدنا نهيئ الأولاد ليطلعوا يشتغلوا بالمعامل مثل ما أنت قلتي وكانوا يعطوهم كمان على فكرة هي معلومة جانبية كانوا يحطوهم بالPE بحصة الرياضة هي اختلعوها الإنجليز عشان يهيئوا الأولاد ليروحوا ينضموا للجيش عشان يستعملوا الكوكب هي أساس ليش في رياضة بالمدارس يعني. وإذا بنكون شوي واقعيين كمان جيل أهلنا هني ندمروا الكوكب دمروه لنكون واقعيين يعني نحكيها عبلاطة إذا من حروب أو أنت حكيتي على البيئة طريقة تصرفهم بالبيئة وبالوسخ وبالنظافة وبالتنظيف وكل
إيه دمروه استهلاك الموارد الطريقة اللي استهلكنا فيها
كل شيء استهلاك الموارد صح وكان عندي فكرة لبودكاست عنوان البودكاست كل شيء علموني إياه أهلي غلط إيه بس قصة تانية
تكلمنا عن هالموضوع
إنه كل شيء ما في شيء إذا بدك فعلا تطلع تنقود فيها يعني كم من الناس اللي نحن بنعرفهم متخرجين من الجامعات وقاعدين عطلين على العمل كم من الناس اللي بنعرفهم اللي متخرجين من الجامعات وعم بيشتغلوا بمجالات خير مجالاتهم خاصة بمنطقة عربية وين ثلاث ارباع الناس إذا هلأ احنا عملنا لست عن كل الناس اللي بنعرفهم بيشتغلوا يا اللوجيستكس يا ماركتينج لأنه أنت بالآخر كشاب عربي عايش بمجتمع عربي مستهلك 100% مستهلك ما عندك إنتاجية ما أنت يا ماركتينج يا لوجيستكس فأظن كتير كتير مهم الحكي اللي أنت عم تحكيه إنه فعلاً واحد يقعد بس يسأل أسئلة يعني حتى لو ما عندنا أجوبة إن شاء الله أنت الناس اللي ذكرتيهم عندهم أجوبة
لا نحن ما عندنا أجوبة ولا ندعي إنه نحن رح نطلع بأجوبة نحن نبغي نطلع بالمزيد من الأسئلة أنا دائماً أقول لا إحنا محتاجين نسأل أكثر من إنه ندور على أجوبة
أنت النقطة اللي حكيتيها الكريتيكال ثينكينج هذا إشي بحسه يمكن ما بدي أقول 90% من الشعب بس كتير ناس ينقص عندها تفكير الناقد هذا إشي على فكرة بحب أحكي إنه الناس ممكن يكون عندها تفكير ناقد وcritical thinking ولكن هو صوت صغير بدماغنا واطي مش دائما بنسمع له عشان هيك من وراء منلحق شو مكان قدامنا منستهلك شو مكان قدامنا أنا لصار عمري 37 سنة لفهمت شو هو الcritical thinking وتعلمته هلأ من خلال الماسترز واكتشفت إنه هو إشي أنا بعمله كل حياتي ولكن ما كان at the forefront ما كان قدام
ما قيمة أصلاً بالعكس
واجهة
مشاكل أحياناً إنه أنت معارضك
للوقت شو مشكلجية وشو بتفكري والتفكير الناقد إشي شعبنا ما بيحبه الناس ما بتحب لأنه لما الواحد يفكر بتفكير ناقد عم بتهزي الأرض اللي تحت الناس اللي حواليك وعم تزعجيهم من القيلولة اللي تقريبا كل الناس نايمين فيها احنا منفيق ومننام وكل إشي كل يوم روتين 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 ما حدا بده يفكر ولكن إذا منفكر بموضوع التفكير النقدي هلأ التفكير النقدي هو بالنسبة إلي وبرأيي الشخصي الأداة الوحيدة اللي لو بدنا نركز إيش بدنا نعلم أولادنا عشان يقدروا يخوضوا الحياة تبعت بكرة هي إنه نعلمهم كيف التفكير النقدي بالذات من نقطة التكنولوجيا لأنه كل الأهالي اليوم عم بيخسروا الحرب بين أولادهم والتكنولوجيا لأنه المستقبل كله تكنولوجيا وما فينا نضل خلص نقولهم لا ممنوع ولا بس بالويكند وممنوع يوتيوب وممنوع هاي وممنوع تيك توك وممنوع إنستغرام الأهل اللي عم بيحاولوا يهيئوا أطفالهم للمستقبل التكنولوجي هم الأهل اللي بيستخدموا الـ critical thinking واللي عم بيعلموا أطفالهم كيف يكونوا مفكرين ناقدين لأنه إذا أنت كطفل اليوم عم تكبر وما عندك تفكير نقدي بأنك تفكر هذا الخبر اللي قريته أونلاين هل هو عن جد صحيح ولا لا، وكيف بقدر اكتشف اذا كان صحيح ولا لا. هل الاشياء اللي بشوفها على السوشيال ميديا انا كطفله عمري 12 سنه 13 سنه، ولد عمري 14 او حتى ولد عمري 8.
خليل انت ذكرتي فكره وايد مهم او فكرتين في الكلام اللي قلتي. اول شيء التكنولوجيا والتفكير النقدي. هلا التفكير النقدي في غير اللي قلتيه لونا في جانب وايد مهم، طبعا هو وايد متشعب ما بنقدر نغطيه
اكيد.
جانب بعد إنه مش دايماً كل شيء هو أبيض وأسود.
صحيح.
يعني أنا ممكن أتابع حد على السوشيال ميديا أو أقرأ لكاتب أو يكون عندي مصدر معين أنا أثق فيه، بس لأنه أنا أثق فيه 90% من الكلام اللي يقوله ممكن أختلف مع 5 ولا 10 ولا 20%. قدرتي على إنه أنا أشوف وأخذ اللي يناسبني من اللي ما يناسبني، هذا جزء مهم جدا من موضوع التفكير الناقد. نحن للأسف عندنا النظرة هي polarized، يعني يا إما أنا ما أتفق معك وخلاص أنت شرير وشيطان وكل شيء تقوله غلط، أو أنا أخ أحبك وأثق في رأيك وإذا أنت كل شيء تقوله صح. بس ما في بني آدم في الدنيا هذه مهما كانت خبرته ولا علمه ولا معرفته هو يملك كل الحقيقة، دائما هي الحقيقة نسبية. فنحن هذا الوعي مش موجود عندنا جزء كبير منه. ليش؟ لأنه الأنظمة التعليمية، وعلى فكرة هذا مش بس عندنا في العالم العربي، هذا موجود في كل العالم، كل أنظمة التعليم الرسمية تعزز هذا الشيء بدرجة أو بأخرى. يعني طبعا في تفاوتات بالأنظمة على مجال على الدول المختلفة، ولكن لما أنا أدخل من صغري من سن 5 سنين ولا 4 سنين ولا 3 سنوات، الحين سن دخول المدرسة قاعد يصغر ويصغر مثل ما سن التعرض للتكنولوجيا يصغر ويصغر. لما أدخل في سيستم يقول لي الحقيقة هي مع هذا الإنسان اللي واقف أمامي، هو اللي يعرف، ودائما في جواب واحد على كل سؤال، جواب واحد صحيح، وهذا مش حقيقي لأنه كل سؤال في عنده وايد أجوبة من غير تقليل من دور المدرس. فعلا هو دور مهم وحساس، بس هذه العملية مال أنه أنا مش متاح لي أنه أنا أقيم المعلومة اللي توصلني، لازم أقبلها مثل ما هي، والجواب هو واحد، إذا كان في جواب مختلف فأنا الغلطان. فهذا كله يحرمنا من هذه الغريزة اللي عندنا في إني أنا أتساءل. والتساؤل، أنا وايد أحب الطريقة اللي مثلا داليا تونسي تتكلم فيها عن هالموضوع، إنه التساؤل هي هدية. إحنا عندنا هدية التساؤل ومحتاجين إحنا يعني نحميها. فإيه ما بحرق، أنا وايد عندي تحيز للشغل اللي داليا تسويه. داليا كانت معانا في الأمسيات الأولى، في الناس اللي مهتمة تشوف التسجيلات رح يشوفون جلسة دالية، وهي كانت جلسة فعلا تفتح أفاق كثيرة. فإيه التفكير الناقد جدا مهم، خصوصا الآن لأنه العالم قاعد يتحول إلى عالم ما في علاقات إنسانية بقدر ما هو تلقي. كمية المعلومات اللي نحن نتلقاها كل يوم، إذا ما عندنا هذا الفلتر اللي يعرف كيف يفرز أنا شو محتاجة أخذ وكيف أربطهم ببعض، مشكلة كبيرة.
صحيح. واللي حكيتيه شفناه بالحياة الواقعية في وقت كورونا، لما كل الناس انقسمت نصين، اللي مع التطعيم واللي ضد التطعيم، وصرنا زي فريقين فوتبول، وخلص احنا ما بنحكي مع هدول وهدول ما بيحكي معنا، وما زلنا هيك. والناس يعني ايش بيقطع القلب بصراحة، لانه كلا الطرفين عندهم نقاط كتير مهمة انه الواحد يسمعها ويفهمها، والدنيا مش ابيض واسود، وفي ناس بينفع معاهم التطعيم، في ناس ما بينفع معاهم التطعيم. الموضوع مش غلط وصح، ومش انه اذا انت بتطعم انا ما رح احكي معك، او اذا انت ما بتطعم انت فهاي هي الامبليكيشنز او النتائج من هذا النوع من التفكير. زي ما انت قلتي بالضبط، انه انا بقله بني ادم بفكر كل كلامه صح، ف100% لازم كل الستوريز اللي بحطها على فيسبوك أو إنستغرام أو كل المقالات اللي بحطها معناته هو بيفهم وأنا بسمعها وما بسمع أبداً للطرف الثاني. فهي نقطة كتير حلوة.
بس نرجع للنقطة اللي حكيناها بالأول، كتير مهم إنه نحط ببالنا إنه إحنا بدنا نهيئ أطفال لمستقبل، يعني أظن بكل وضوح هلا أظن 3/4 عم بيدرسوا لشغل بعد الوظائف ما انخلقت، ما مش موجودة. يعني أنت قاعد عم بتهيئ، أوكي اللي درس دكتور، أوكي اللي درس محامي كمان حتى هلا رح يصير أوبسوليت مع الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي،
أو يمكن تتغير طبيعة المهنة يعني.
مش كلياً يعني، خاصة هلا المحامين اللي عم بيشتغلوا هلا بالمجالات بالآخر سنتين مع كورونا 3/4 شغلهم كلياته قلب رأساً على عقب يعني. فكيف نقدر نرجع نهيئ أطفالنا لهذا المستقبل؟ وأظن الجواب مش مدارس،
أو يمكن تكون مدارس plus other things مع أشياء أخرى. بس شوف، هي الفكرة المشكلة أنه نحن لما نبدأ، وأنا هاي كان عندي إشكالية معاها من زمان، يعني من لما كنت أشتغل في السياسات العامة، أنه نحن نبدأ نهيئ، نحن نفكر في هذا الإنسان اللي جاء على الحياة كموظف أو كعامل. وهاي فيها إشكالية كبيرة، لأنه إذا أنا هيئته على أنه هو موظف أو عامل أو حتى ريادي أعمال، أنا وايد حددت من نافذته في الحياة. أنا هيئته عشان يطلع شيء نموذج واحد، بينما الإنسان هو أكثر من مجرد عمل. الإنسان هو جوانب متعددة وغنية ومركبة. لما أنا أربي إنسان، الشكل الشامل للإنسان جزء منه هو أنه يكون عنده آليات لحل المشكلات. فهو لما يجي عند وقت أنه هو لازم يكسب رزقه ويعيش حياته، هو عنده أدوات مختلفة تماماً علشان يلاقي خيارات ويحول التحديات اللي عنده إلى فرص. أدواته مختلفة تماماً عن أدوات الشخص اللي هو عاش كل حياته إنه هو يبغي يأخذ هذه الشهادة علشان يروح يدور على شركة تقبل تشغله. ممكن الشغلة هذه تكون تعيسة وما يكون حاسس إنه متحقق ذاتياً فيها، ولكنه ما يقدر، ما عنده أدوات يقدر يكسر هذه الحلقة، ما عنده أدوات يقدر يفكر بخيارات جديدة يخلق. الوظائف اللي اليوم كانت موجودة من 50 سنة ما كانت موجودة في حد اختلقها. منو هذا الحد؟ ونحن مستقبلنا قاعد يصير، يعني التغيير من 50 ولا 100 سنة كان بطيء، كان عشان يصير في تغيير ياخذ 30 سنة. نحن الحين قاعدين العالم كله يتغير في 2 سنين، فنحن ما نعرف بعد 5 سنوات شو شكل العالم، خلك عن 18 سنة اللي هو تاخذ الطفل لأنه يكون قابل أنه هو يعمل. فالعمل مش هو الأمان ولا الضمان، العمل، لأنه هو العمل راح يتغير. اليوم في وحدة من المدربات اللي أعرفها أولادها تخرجوا من الجامعة مؤخرا، فتقول لي أنه واحد من أولادها لقى شركة أو وظيفة في شركة في بريطانيا، هم بريطانيين، يسوي تقييم social influencers علشان يختارون منو الأفضل من ناحية الكونتنت اللي يسويه for the brand. هاي وظيفة، هي تقول لي أنا لما شرح لي وظيفتي أنا ولا تخيل في وظيفة بهالشكل، إنه ولا عمره، يعني من 2 سنين إحنا ما كنا نتخيل إنه ممكن تكون في وظائف بهالطريقة. إحنا مو متخيلين، إحنا محتاجين. وحتى لو بنستوي pragmatic، أوكي، ونقول بناخذ ال World Economic Forum أو منتدى الاقتصادي العالمي، آخر كم من سنة، آخر 10 سنوات حتى، تقاريرهم كلها إذا تروحون تشوفون ال kind of skills، يعني ما في math، ما في science، ما في بناء الفريق، حل المشكلات، التعاطف. بالضبط. إذا أنا ما أقدر أفهم الشخص الآخر، ما أقدر أشتغل معاه.
هدول هم التريتس اللي الـ AI بعمره ما رح يقدر يعملها. هاي التريتس، الصفات اللي بس الإنسان بيقدر يقدمها. للحياة بالضبط. يعني الـ AI بعمره ما رح يحس ولا حيكون عنده
بالضبط. الذكاء الاصطناعي ما وصل لهذه المرحلة.
والمجالات الفنية
والأشياء الفنية الفن مثلا، نحن كنا حابين فعلا يكون عندنا جلسة عن الفن، بس ما يعني صار الجدول كبير وصراحة ما عرفنا نضبطها، بس إن شاء الله يعني في المستقبل نحن هذا الملتقى عندنا خطط كثيرة له. إنه ليش الفن مثلا هو أقل من العلوم بالأمر التعليمي؟ ما الفن فيه في عنده مجالات كثيرة يقدر يغذينا ويخدمنا نحن كبشرية، وعنده أهداف كبيرة ممكن يساعدنا تحقيقها. ليش لغينا؟ لأنه وقت الثورة الصناعية مثل ما قلت يا وسام هو ما كان يخدمني، خدمني البي إي لأن كنت أبي أدخلهم الجيش، بس الفن ما كان عنده وظيفة في النظام الرأسمالي يقدر يساعدني في تحقيقها. الآن أغلب الناس اللي نحن يبناهم أو أغلب اللي بيكونوا متحدثين، أنا دائما كنت أسألهم شو درستوا؟
هندس.
وش يسوون الحين؟ بالضبط. ما له علاقة. وأنا واحدة من الناس أنا درست اقتصاد والحين أنا شو أسوي يعني؟ فالأهم من إنه أوكي أنا ما يالس أقول إنه لازم نطلع أولادنا من المدارس اليوم ونطلعهم من الجامعات اليوم، ولكن في ظروف نحن ما زلنا جزء من نظام منظومة ومحتاجين نحمي أولادنا ونخليهم، بس مش بس هذا، في مجالات كثيرة وأشياء كثيرة هم يحتاجونها غير عن أنه مجرد شهادة وتخصص، في وايد أشياء.
لو بقدر أضيف على هاي النقطة أنه إحنا زي ما حكينا قبل مثل الروبوتات، من في لازم نروح المدرسة لازم نروح الشغل، وما حدا بيفكر بهاي المواضيع بشكل أساسي، وعشان هيك هاي المنتديات كتير حلوة لأنه بتخلي الإنسان يفكر بمواضيع ما فكر فيها من قبل. فأنا هلأ متأكدة كل اللي عم بسمعونا كأهل، لأنه أنا بآخر النهار أنا أم وبتهمني هاي المواضيع، الأهل أكيد عم بسألوا طب كلامك 100% صح، بس شو العمل؟ صحيح أنا ممكن أجي على هاي المنتديات، أنا ممكن أسمع وممكن أبتدي أتعلم وممكن أبتدي أفتح أفاق ما كنت مفكرة فيها، وممكن أتكلم فيها مع المجتمع تبعي، عائلتي، زوجي، أصدقائي، ونبلش نفكر بهالأشياء. ولكن مثل ما قلتي إحنا جزء من منظومة، فإذا المدارس، أنا بحس إذا المدارس ما دخلت بهاي المواضيع، إذا المواضيع هاي ضلت تحت المدارس، أو يعني إنه ما we didn't include them، ما ضمينا المدارس بهاي المواضيع والكلام، وما ضمينا ال ministries of education،
وزارات التربية والتعليم،
وزارات التربية والتعليم والpolicy makers، الناس اللي فيها بإيديها تعمل هاي الأشياء. فإحنا كأهل شو فينا نعمل؟ كلياتنا بنحلم إنه أطفالنا ما ينكسروا ولا يعيشوا حياة زي الروبوت، بس إنه يعيشوا حياة يقظة. فهل من خلال المنتدى رح نعطي الأهل أو رح تعطوا الأهل practical advice؟ إيش منقدر نعمل؟
نصائح تطبيقية.
نصائح تطبيقية.
تجربة فورية من قبل وسام الشيخ.
عارفين أهم practical advice أنا ممكن أعطيه للأهل هي شو؟
اللي
يبطلون يدورون على practical advice.
أوكي حلو.
لأنه نحن مشكلنا واحد، ترى هي هاي امتداد لمشكلة التفكير اللي نحن عايشين فيها، إنه أنا قاعدة أدور على حد يعطيني حل. طيب ما في حل واحد ينفع مع كل البشر.
صحيح.
نحن محتاجين نطلع من هذا التفكير. أنا ما راح تناسبني الحلول اللي تناسب لونا، ما راح تناسبني الحلول اللي تناسب وسام. طبعاً شوفي هذا في قليل من نسبة قليلة من البشر اللي يقدرون يصيغون حلول خاصة. بس نحن ما محتاجين كل البشر إنهم يصيغون حلول خاصة، نحن محتاجين نسبة قليلة إنهم يصيغون حلول خاصة ويلهمون الباقين. يا مش لازم يصير عندنا 10 مليار حل مختلف، بس ممكن يكون عندنا 200 حل مختلف. إيه وهل 200 حل بيتطورون إلى 500 إلى 600، كل حد بياخذها وبيجرب فيها شوية. نحن أولاً ما محتاجين أنه ننتظر المدارس تتغير، لأنه هي ما رح تتغير، هذا نظام ثقيل جداً. أنا أبغي المدرسة تتغير، محتاجة أشتغل مع المدرسة. وهاي واحدة
بس من في مدارس كتير تغيرت بصراحة، في مدارس هلأ اليوم يعني دي عن جد عم بيطلعوا للمستقبل وعم بيحاولوا يقدموا.
سوري مدارس
أجنبية. أنا مدرسة أولادي
أمريكية أجنبية. سوري أنا مدرسة أولادي اللي كانوا فيها شويفات سوري عشوي بدهم يجيبوا مدقة ويكتبوا على الحجر بالشكوش، يعني هذا الشيء هذا الخطوة اللي وراها وقفوا.
وهون هاي هي الأشياء اللي لازم إنه الأهل، إذا الواحد مش مبسوط، أنت ما كنت مبسوط لفترة طويلة وبعدين عملت اللي لازم تعمله.
إيه بس أنا ما كان عندي أوبشن، سوري لنكون واقعيين، كان عندي أربع أولاد وكان لا الفاينانشال كان يعني كان الحد المالي كان
هاي المدارس اللي نسبيا. وأنا ما أعتقد إنه في مدرسة اليوم هي بيرفكت، في النهاية لازم تسوي امتحانات وتخضع لتقييمات من أنظمة ما زالت تفكر بطرق مختلفة، لكن هذه المدارس قليلة جدا ونوت أكسسبل للكل.
صحيح 100%.
في إشكالية في هذا الموضوع. الآن أنا أقول إنه أنا ما عندي options، ليش؟ لأنه أنا حاطة في بالي إنه في option واحد هو المدرسة الفلانية، إنه أنا فيني أسوي، أنا لا عشان أقدم تجربة تعليم أفضل لأولادي لازم أطلعهم من هالمدرسة وأحطهم في هالمدرسة. أنا بعدني أفكر في نفس الدائرة، بس إذا طلعت شوية من خارج الدائرة في خيارات برا نظام المدرسة ممكن تساعدني، ممكن يظلون بالمدرسة وأخلق تجارب إضافية. طبعا هذا عبء على المربي، ما هو هذا اللي نحن نقوله. لما السيستم يكون مكسور وناقص من جوانب متعددة لا حول ولا، يعني شو بنسوي نحن كمربين؟ نتحمل هذا العبء، يصير لازم ندور على خيارات، بدل ما المدرسة تساعدني تشيل عني تحول المدرسة إلى عبء. أنا محتاجة أني أنا أكيف حياتي بطريقة مختلفة علشان أتعامل معه وأقدم تجربة متزنة أكثر لأولادي. طبعا بس كل واحد منا مصادره غير، ظروفه غير، الأشياء المتاحة لغير، لكن دائما في أشياء متاحة. أنا ما عندي إيمان أنه نحن ما عندنا خيارات، إحنا عندنا خيارات بس إحنا ما تعلمنا نشوفها كخيارات، يمكن ما تخطر في بالنا.
صحيح كل كلامك صح 100%. وبحس الأهل اللي بيقرروا أنه يطلعوا بهاي الرحلة أنه خلينا نشوف شو هو أحسن شيء، عم بيرجع الوحدة العائلية مثل ما كانت قبل، يعني عم it's forcing people، عم بيجبر الناس إنه يرجعوا للوحدة العائلية الكوميونيتي سبيريت من خلال هاي الرحلة اللي بعض الأهل بيقرروا إنه أوكي أنا مش عاجبني الوضع، إيش بقدر أعمل لأحسنه؟ بتصيري تدوري على الناس اللي هم like minded بيفكروا مثلك، بتصيري تبني هاي المجتمعات الصغيرة المكيفة حواليكي، تصيري تدوري على معلومات أونلاين. يعني إحنا a lot of time كتير من الأوقات الناس تشتكي إنه صرنا بعصر تكنولوجي وعدونا وقت. كل إشي إله إيجابياته وسلبياته، ولكن من إيجابيات العصر التكنولوجي إنه كل الأجوبة تحت أصبعك، you just have to look for it، لازم ندور عليها، لازم نحط الأفورت. وطبعاً الموضوع مش سهل، بس لما الواحد ينحط بموقف إنه يا هو أو طفله واجه فترة عصيبة أو فترة صعبة وقرر إنه خلص أنا لهون وبس ولازم أغير بحياتي، ممكن بداية هذا المشوار الواحد يحسه كتير كتير صعب، ولكن مع مرار الوقت والواحد يبطل يحط حاله بعقلية الفيكتم
الضحية
ويبلش يلاقي إنه لا أنا عن جد بس أطلع من هاي الغيمة بأولها، بحس لا أنا في بإيدي قوة، في بإيدي وبعقلي بقدر أعمل وبقدر أغير، وفي مثلي ناس كتير، أنا بس لازم أطلع من my comfort zone وألاقي الأجوبة. وأنا برأيي الشخصي الملتقى تبع اللي رح تعملوه مثله مثل ملتقيات تانية موجودة أونلاين، هدول هم منبع إنه الواحد يبلش يفكر outside the box، الواحد يبلش يلاقي inspiration، يلاقي إلهام برا النطاق اليومي تبعه. وعن جد يعني شغلكم بهذا الموضوع رائع.
أنت قلتي نقطة وايد مهمة لونا اللي هي المجتمع الداعم، مهمة جدا هذه، لأنه جزء كبير من إشكالية الناس اللي حاسة أنها محتاجة تغير إنه حاسة هي بروحها. يمكن التكنولوجيا اليوم عطتنا هذا المجال إنه نحن نلاقي ناس اللي يشبهونا ويفكرون مثلنا علشان نقدر نفكر مع بعض. يعني أنا لو ما كان في إنستغرام وسوشيال ميديا أنا من وين كنت بعرف كل هالناس؟ تعرفين إحنا عندنا ناس من 7 دول مختلفة قاعدين يحضرون في نفس الملتقى، وأنا كلهم عرفتهم من السوشيال ميديا أساساً أغلبهم. ففي فرص إنه نلاقي ناس شبهنا ونتعرف على تجارب مختلفة. بس بعد أنا في نقطة مهمة، نحن دائماً يعني مهم إنه نطلع من عقلية الضحية، صح؟ بس في ناس ظروفها جداً صعبة ما راح تقدر، فما نبغي نحسسهم بعد إنه أو قوم اتحرك. أنا هاللي أقوله، أحياناً نحن محتاجين إنه نبقى مكاننا لأن يعني مجهد جداً overwhelming إنه أنا الحين أدور على خيارات. علشان كذي أنا أقول الناس اللي عندها resources أو عندها مصادر وعندها وعي وعندها خبرة في الحياة وعندها علاقات وتقدر إنه هي تصيغ شيء مختلف، هي اللي يقع عليها مسؤولية التحرك أكثر من غيرها. مش كل حد راح يقدر يخلق شيء جديد، ولكن إذا عندنا 10 في كوميونيتي معين في مجتمع معين عندهم connections، عندهم وعي، عندهم معلومات، عندهم خبرة حياتية صاغوها، عندهم ظروف تساعدهم أنهم يجازفون شوي أكثر، مش مثلاً مربوطين بحدود مادية أو ضغط نفسي أو whatever، هذول الناس لما يكون في privilege، ترى في كلنا نحن عندنا level of privilege مقارنة بأشخاص آخرين في مجتمعاتنا، كل ما كان عندي privilege أحس أكثر اللي هي تميز، يعني إذا أنا عندي فلوس أكثر، إذا أنا متعلمة أحسن، إذا أنا في بيئة منفتحة أكثر، أنا عندي مسؤولية تغيير أكبر. كل واحد منا عنده امتيازات مختلفة عن الثاني، في ناس عندها امتيازات مادية، في ناس عندها امتيازات معرفية، في ناس عندها امتيازات اجتماعية إنه هم من طبق مثلا بيئة فيها علاقات غنية وعندهم resources. كل حد أن كل ما كان عندي امتيازات أكثر عندي مسؤولية أكبر إنه أنا أتحرك باتجاهات مختلفة وما أكون ضحية النمط السائد. هذول الناس هم اللي يخلقون تغيير حق الناس اللي يمكن الحين ما عندها آفاق، والناس اللي ما عندها آفاق لما تحضر ملتقيات مثل هذه وتشوف هالأسئلة هذه فرصة أيضاً إنه أو في فلان في فلان في فلان هذا قاعد يسوي كذا هذا يسوي كذا بشبك معاه. فنحن ما عندنا إجابات، يعني عودة إلى السؤال اللي أثار كل هالنقاش، الملتقى ما راح يقولنا أوكي اليوم خلاص سوي 1 2 3 4 وراح تنحل المشكلة. لا، الملتقى أنا أقول لكم من الحين وتحضروا، يعني اللي مش جاهز لهالشيء يمكن أحسن ما يحضر، بيثير أسئلة أكثر من ما يعطي إجابات.
بس تسأل السؤال الصح أنت أعطاك نص الطريق.
الأهم هو السؤال الصح، مش السؤال هو كيف أخلي ابني يدخل أحسن جامعة مثلا، مش السؤال هو كيف أبدأ هوم سكولينج. لا، مش هذا، لأنه أنت حددتي إنه هوم سكولينج هو المناسب لك، منو قال؟ إيش أنت افترضتي هذا الافتراض أصلاً أو أنت؟ فنحن محتاجين أصلاً نعرف ليش، مش لأنه الحين صار هوم سكولينج kind of trendy وفي الانفلونسرز الفلانية قاعدة تسويه، يمكن هذا ما يناسبني، ما يناسب ظروف بيتي وأسرتي وأولادي. إحنا محتاجين نسأل الأسئلة الصح أول، بعدين بنوصل للجواب اللي يناسبنا.
رائع، أنا متشوقة وهلأ عم بعمل سبسكرايب عشان نتعرف على ناس أكثر ونكبر النتورك تبعتنا، نتورك التعليم يعني، لأنه مثل ما قلتي أنا يعني شو اللي بلش مشروع مش بالشبشب وبعده ال علاقتنا معاكي مثلاً، إنه كيف اكتشفناكي؟ ما إحنا اكتشفناكي وصلنا أصدقاء من وراء إنستغرام،
صح؟ أوه أنا ما أدري إذا قلناها من قبل بس شيء كذي قدري أكثر
عن جد. مختصر الموضوع وخلاصته. اللي بده يلاقي معلومات، المعلومات موجودة، بس مثل ما أنت وسام قلتوا، السؤال الصح هو اللي بيوديكم لهاي المعلومات. ومن هاي المعلومات ممكن تكتشفوا أوكي يمكن هذا مش لإلي، أو ممكن أتعلم إشي جديد ونروح على معلومات تانية. مثل الشجرة، من غصن لغصن 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 الواحد بيتعلم، بيكبر تفكيره. ممكن يكون مبلش بمكان وبعدين يصفي مكان تاني. يعني أنا مبارح كنت عم بفكر وreflecting على حياتي بآخر كم سنة، وبقول لحالي والله يعني لولا وسام قعد ونق فوق راسي سنتين ورا بعض، رح نعمل بودكاست رح نعمل بودكاست رح نعمل بودكاست. مين كان يعرف انه مثلا انا دخلت عملت ماسترز وبعدها صار عندي شغف موضوع التكنولوجيا والاطفال، وبس اخلص الماسترز احفوت بإشي تاني. كله بيبلش من نقطة واحدة. وهاي هي الملتقيات او الاحاديث، او انه الواحد يكتشف إشي جديد، دائما هاي بتكون مثل البذرة وبتنمى، وأفكار بتبلش كبذور وبتكبر وبتنمى.
وهاي عملية التعلم.
Thank you وسام.
تعرفي على فكرة
شغلة سبحان الله. Thank you وسام.
لا أقول لك شغلة، تعرفي شغلة، أنا اليوم كل شغل اللي عم بشتغله وكل مصدر رزق اللي عم بعمله مربوط بمش بالشبشب.
بدايته مش بالشبشب.
أنا اليوم الشغل اللي عم بشتغله إدارة محتوى على يوتيوب. يوتيوب channel manager. وعلى فكرة كمية الوظائف اللي عم تنفتح باليوم على لينكد إن بأمريكا وكندا على يوتيوب شانل مانجر بالهبل. صار لي أنا من جانيوري لهلأ عن جد يمكن كل يوم عندي مقابلة مع شركة، وكلها تبلشت لأني في شركة وظفتني بهذا الشغل من سنتين. إجا وقت اللوك داون، والسبب ليش وظفوني بس لأنه عندي بودكاست.
هذه أنت شو درست في الجامعة يا وسام؟
إدارة إنتاج.
شو العلاقة؟
بس بدي بس أضيف شيء صغير، إنه ما بدي المستمعين يفكروا إنه بس لأنه أنا وسام وأنتي أنيسة بالشغل اللي عم تعمليه، مش لأنه وصلنا لهاي المرحلة وصار عنا followers الحمد لله والشكر للمستمعين. إحنا مش
نموذج
authority ولا النموذج لهاي الإشي، وبلشنا من ولا إشي. يعني أنا وسام بلشنا على طاولة المطبخ نسجل مايكروفون واحد وبلش الموضوع شغف. فما بدي الناس تحس مثل ما قلتي انه يحسوا انه يلوموا نفسهم او انه يحسوا الضغط كتير كبير. طب الناس هيها بتوصل، والله احنا وصلنا، يعني صار عنا بودكاست من ولا اشي وبس هي فكرة. فبحب انه الناس اللي بتستمع يدوروا أكتر ويطلعوا أكتر ويكتشفوا أكتر، ومش بس لأنه هم عم بيسمعوا هلأ لهذا البودكاست يصيروا يفكروا أنه في فرق، أنه ناس بتاخد أكشن وناس ما بتاخد أكشن. كلياتنا منوصل
شوي، كلها لها علاقة بالمصادر النفسية اللي أنا عندي والدعم. يعني اللي وصلني أوكي، نحن نحتاج نعرف نقرأ ونكتب وبيسك ماث. beyond this المهارات الأكاديمية مو وايد مهمة إذا أنا مش طبيب جراح أو مهندس متخصص. يعني في أشياء تخصصية بنظل نحتاج فيها المجال الأكاديمي،
الغطاس اللي بالأويل ريج عشان ينزل يضبط البوست
مثلاً. في مجالات راح تظل موجودة وراح تظل نحتاج ليفل أو مستوى عالي من المعرفة الأكاديمية. وفي أصلاً مجال أكاديمي دكاترة جامعات وأبحاث، وهذا مهم بالنسبة للحياة. ولكن النموذج الأكاديمي مش هو النموذج الوحيد اللي نحتاجه كبشرية علشان نتحرك. لما صارت كوفيد الناس اللي فقدت وظائفها نوعين، في ناس علقوا وغرزوا لما صارت ظروف الحياة صعبة لأن أنا ما أعرف أسوي غير هذا اللي أنا أعرف أسوي، وفي ناس عندها مصادر نفسية، عندها ثقة شوي أعلى بنفسها، عندها قدرة على أنه تفكر تفكير ناقد مثل ما قلتي يا لونا، عندها معارف تعرف تستفيد أو حتى مش تستفيد. أنا عندي معارف بس أنا وايد عندي قلق وأنزايتي اجتماعية، ما أقدر أروح أتكلم مع الناس اللي أعرفهم. فحتى لو عندي ناس في محيطين ما أعرف، لأنه نفسياً أنا عندي ضعف في هذه النقطة. الناس اللي عرفت تصيغ تخترع أشياء جديدة وتقول لا، اليوم أنا أشتغل مع محمد الحكيم وأوجه له تحية من هني، هو اللي سوى لنا الويب سايت مال تنشئة كله. محمد الحكيم شاب في العشرينات من عمره، خلص دراسته الجامعية والحين قاعد في بالي وقاعد يشتغل شغل رائع وجميل، واشتغل على نفسه وطور من مهاراته في تصميم المواقع والتسويق و و و وقاعد يخلق نظام متزن، قاعد يعيش حياة حلوة ويروح يعيش في دول مختلفة ويشتغل من هناك، لأنه عنده عرف شو هي نقاط قوته. أنا عندي لغة عربية مثل ما قال وسام، أنا عندي شغف وأحب وايد موضوع التصميم وبتعلم أكثر عنه. قرر شو كان يخبرنا قصة عن مصممة جرافيك ديزاينر التقى فيها في بالي، كانت تاخذ بالألفات بالدولارز في نيويورك، بس قررت at one point في لحظة من اللحظات أنه هذه مش الحياة اللي أنا أبغي أعيشها. أنا عايشة في استرس كل الوقت، قاعدة أحرق نفسي وأحرق، ما قاعدة أستمتع بحياتي. فقررت أنه تستقيل من الأجنسي أو المؤسسة اللي كانت تشتغل فيها ونقلت على بالي، تاخذ بروجكتين في السنة، حددت أنا محتاجة هلقد فلوس علشان أعيش تجربة حياة غنية. أنا باخذ بروجكتين في السنة ومن هذا المدخول بعيش حياة، بروح بسافر، برتاح، بطور من نفسي، بتعلم أشياء جديدة. الآن مرة أخرى، هذه يمكن عندها امتياز، أنا عندي امتياز، لونا وسام نحن عندنا امتيازات. في ناس ما تقدر تطلع من ظروفها الصعبة، بس لما يكون عندي أشياء حرام ما أستغلها، لما يكون عندي فرصة. وهذا اللي نبغي نعطيه حق أولادنا، بقدر ما مهم إنه يروحون يتعلمون أشياء أكاديمية، بقدر ما هو مهم إنه يكون عندهم soft skills أو مهارات نفسية تخليهم قادرين على أنهم يأخذون مجازفات صغيرة في الحياة. والشيء الثاني، مجتمع داعم. إذا أنا أعرف إنه عندي ظهر، قدرتي على المجازفة وايد أكبر من إنه أنا كذي طولي في الحياة. نحن ما نقدر ننسلخ من العلاقات الاجتماعية، والعلاقة الاجتماعية الأهم هي علاقة الأم والأب في أولادهم. إذا أولادنا يعرفون أنهم نحن موجودين في حياتهم دائما سند وظهر، حتى لما يكبرون فرصهم أنهم يلاقون هذا الشغف والحياة المتزنة وايد أكبر من لما يعرفون أنهم ما عندهم هذا الدعم.
لأنه بالهرم هرم الاحتياجات بتروح على على الدرجة اللي أعلى، self actualization.
بالضبط. نحن عشان نتطور كبشر محتاجين أول شيء نلبي هاي الاحتياجات الأساسية. إذا مش موجودة، أنا ما أقدر اليوم أقول هذا الكلام. نحن ما نقدر مثلاً نروح على حد قاعد الحين في مخيم وأقول له هذا الكلام اللي نحن نتكلم عنه. هذا، وما أقدر أروح أقول حق واحد عايش في بلد يعني فيها أمية عالية أنه لا والله روح الحين دور على خيارات. لا، المدارس تظل مفيدة لأنه نحن نبغي نقضي على الأمية، فهي جزئية مهمة في ظروف معينة. عشان كذي نقول ما في حل واحد ينفع لكل الناس. وأنا ذكرت هذا الموضوع الحين لما يا موضوع اللاجئين، وعندنا واحد من المتحدثين مهمين جدا، ونقول في حد ناسيته، دكتور عصام داود اللي هو المؤسس لمنظمة اسمها Humanity Crew، يشتغلون مع اللاجئين في أوروبا. هو يمكن ما أعرف إذا في منظمات عربية أو فيها ناس عرب يستقبلون الأطفال والأسر اللي يجون من القوارب علشان يسوون هذا التدخل المبدئي، بحيث أنه يقدرون شوية يساعدونهم يتجاوزون الصدمة. ودكتور عصام عنده تجربة مهمة، يعني حتى أنا وايد أشجعكم تروحون تشوفون Humanity Crew وشو اللي يسوونه. وهو متحدث كان في تيد وطلع مع أوبرا في واحد من برامجها الوثائقية اللي هو مؤخرا كان حتى مع برنس هاري أعتقد. دكتور عصام داود راح يكلمنا على الامباثي أو التعاطف. اكتشفت مؤخرا
المواجدة،
المواجدة exactly لها كلمة، هي المواجدة من الوجدان أعتقد، ما أعرف مجدرها من وين، بس المواجدة اللي هي أعلى من من المواساة أو أعلى من السيمباثي، هي امباثي. فواحد من الأشياء اللي كنا نفكر فيه إنه إذا نحن نبغي نربي جيل يخلي العالم اللي نحن نعيش فيه في سلام وخير وأمان أكثر. فواحد من أهم الأشياء اللي نحن نحتاج يعني نغرسها فيهم هي حس التعاطف. فدكتور عصام راح يكلمنا على هذا الموضوع، هو أيضا معالج نفسي مختص بالأطفال واليافعين وسايكوثيرابيست، فراح يكلمنا على موضوع التعاطف وكيف ممكن نحن نغرس هذه القيمة عند أطفالنا.
رائع، متشوقين بصراحة.
أظن إذا بدنا نختم ونقول شغلة، بنختم ونقول روقوا شوي على حالكم، روقوا شوي على أولادكم، لأنه بآخر النهار أظن مثل ما دائما نقول بكتير حلقات أنا ولونا، أنه الواحد لما يكون بمشاكل صعبة بحياته، ولما يكون يعني عم بيواجه صعوبات، والحياة كلياتها صعوبات، الشغلات اللي راح تفيده وراح تساعده أكثر من أي شيء تاني هو الصفاء الذهني والعاطفي والروحاني، ليقدر أنه بس يفكر بالموضوع اللي عم بيصير وياخذ القرارات الصحيحة بالوقت الصحيح. وفي مقولة بحبها بقول لك، يعني أحد الأكبر مخاطر بالحياة هي إنك تقضي وقتك عم تعمل شيء ما بتحبه على أمل إنه يمكن بالمستقبل تقدر تعمله اللي بدك إياه اللي بتحبه، وبيروح شبابك ووقتك ومجهودك وعطفتك وكل هالشغلات عشان لما تتقاعد على 60 تعمل اللي بدك إياه، بتلاقي حالك عم تبلش من الصفر.
أنا بس أبغي أقول شيء كوت، في مقولة لجلال الدين الرومي يقول: لا يزال المرء أميا حتى يقرأ ذاته. فإذا أنا عندي كل المعرفة الأكاديمية اللي في الدنيا بس أنا مش فاهمة نفسي، مش فاهمة انفعالاتي، أنا ما زلت بعدني أمي.
I love that.
جميل، جميل جدا.
رائع أنيسة، دائما كالعادة مواضيعنا معك رائعة.
شكرا كثير لمشاركتك معنا اليوم أنيسة الشريف. الانستغرام اكاونت تبعها @تنشئة باثنين رقم 2، هي الأم الروحية لبودكاست مش بالشبشب. فيكم تتسمعوا علينا على جميع منصات البودكاست تحت اسم مش بالشبشب.
إذا عندكم أي أسئلة أو حابين تتابعونا، فيكم تتابعونا على كل منصات التواصل الاجتماعي تحت اسم مش بالشبشب. شكرا لاستماعكم، شكرا أنيسة
thank you. شكرا
لانضمامك لنا اليوم، وإلى اللقاء، منشوفكم بملتقى التعليم والتعلم. شكرا أنيسة، this was really nice، كتير انبسطنا اليوم. إذا حابين محتوانا وحابين تعبروا عن تقديركم، فيكم تشتروا لنا فنجان قهوة على الرابط buymeacoffee.com/مش بالشبشب، موجود بالوصف. مجتمع مش بالشبشب كبر أكتر بكتير من ما كنا منحلم، فشكراً كتير لإلكم. بمساعدتكم رسالتنا فيها توصل لعدد أكبر من المستمعين بوسائل إعلامية أخرى غير الصوتية اللي هلأ عم تسمعونا فيها، بتمكننا إنه نقدر نساعد ناس أكتر إنهم يكونوا أهل واعيين، إيجابيين، محبين ومتواصلين مع أولادهم. شكراً لإلكم.